الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: باريس تعتمد الدبلوماسية الهادئة رغم غضبها، ولودريون في بيروت مساء والأمال ضئيلة بنجاح مهمته. مصدر فرنسي لاجتماعات مع رؤساء الأحزاب. الحجار للبنان الحر: حجج فريق عون لتغطية جرائمه، وعلوش أسبوع حاسم حكوميا. أن أبجعجع الحل الجذري: انتخابات نيابية مبكرة. جولة سادسة من التفاوض البحري وعون للوفد اللبناني لا لأي شروط مسبقة. التحقيقات تكشف عون استعانت بمخرج مهندس عوني، راهبتين وشخصين من خارج الخبراء في اقتحام شركة مكتف. غارات إسرائيلية فجرا على ساحل ووسط سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. لا تزال باريس تعتمد حتى الساعة الدبلوماسية الهادئة في التعامل مع الملف اللبناني، رغم أنها أقرت أخيرا سلسلة إجراءات لم تكشف عنها بحق شخصيات متهمة بعرقلة ولادة حكومة جديدة ومرتبطة بالفساد، بعد سلسلة طويلة من البهدلة التي وجهها كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريون للسلطة الحاكمة الفاسدة. ورئيس الدبلوماسية الفرنسية الذي يصل إلى بيروت مساء، وكما بات معلوما لا يحمل معه عصا سحرية بل عصا العقوبات التي سيرفعها في وجه المسؤولين عن ضياع كل فرص الإنقاذ السياسي والمالي، رغم أن الأمال ضئيلة جدا باحتمال نجاحه في إحداث أي ثغرة في جدار الجمود القاتل. مصدر فرنسي رفيع شدد على أن وزير الخارجية سيلتقي في خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ميشيل عون، نبيه بري وسعد الحريري، كاشفا أن تأكيد عقد هذه اللقاءات الثلاثة تم مساء أمس الأول بين الرئيس ماكرون ولودريون. وأكد أن كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريون الحريري مجرد شائعات لا أساس لها. وردا على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية الفرنسي الأخرى، أجاب المصدر أن قرار لودريون هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما فعل ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة للقيادة اللبنانية مفادها بأن عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا داعي للقاء أي من رؤساء الأحزاب في مقابل التشديد على تقديم دعم فرنسا الإنساني للجيش والمنظمات المدنية. مصادر في التيار الوطني الحر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية أشارت إلى أن جدول لقاءات لودريون غير نهائي، وأن السفارة الفرنسية تتكتم في الكشف عن البرنامج، والمؤكد حتى الساعة هو موعد عون وبري غدا، مع ترجيح أن تكون له لقاءات خاصة في السفارة أو في منزل السفير الفرنسي. وعما يحمله لودريون، قالت مصادر التيار إن الأجواء تشير إلى أن الموفد الفرنسي سيقوم بمحاولة أخيرة، رغم أنه ليس هناك أي تأكيد أنه يحمل أفكارا محددة على غرار إمكانية جمع باسيل والحريري، وهو ما استبقه المستقبل رافضا الأمر. وتوقفت المصادر نفسها عندما وصفته بالكلام اللافت عن شخصيات في المستقبل لجهة إمكان اعتذار الحريري عن التأليف، بعدما كانوا يقولون إن هذا الأمر غير وارد، فقالت إن الأمر يتوقف على نتائج زيارة لودريون. إذا استطاع يفتح ثغرة في جدار الحكومة الصلب ممكن أن تكون هناك حلحلة أو ستبقى الأمور على حالها، مؤكدة في الوقت عينه أنه يجب انتظار الزيارة والكلام يأتي بعدها. عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، وردا لسؤال عبر لبنان الحر حول تأجيل البطاقة التموينية وصرف احتياطي المركزي وعلاقتها باعتذار الرئيس الحريري عن التشكيل، قال:
هذه كلها من الذرائع والحجج اللي عم يسيقها فريق عون باسيل، الهدف منها التغطية على الجرائم التي ترتكب بحق البلد في تضييع فرصة المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة جديدة هي بمواصفات وضعها المجتمع الدولي وحكومة الاخصائيين الحزبيين وبدون فلسفة تعطيل، حكومة تتمكن من استعادة ثقة العالم بلبنان وتفتح الباب للمساعدات. الكل يتحدث عنها، ونتذكر في هذا الخصوص أنه بالفترة الماضية كل مرة يجد حجة، مرة يقول أنه سعد الحريري عم يصادر حقوق المسيحيين، مرة عم يصادر حقوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مرة خايفين ترامب أنه يعمل عليه عقوبات، مرة آخر ليجي بايدن. كل مرة كان في حجة، يعني مرة كان السعودية ولا بدنا رضينا على الموضوع، ومرة موضوع الفجر بوجه حسادية بالموجه. كل هذه ذرائع هي تبرير الجرائم التي ترتكب بحق هذا البلد الذي يرتكبها هذا الفريق تحديدا. التشكيل الحكومي موجود عند رئيس الجمهورية، فجوز بالمرة في تشكيل ويتبين كل شيء، تتبين المواقف الحقيقية عندها.
نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال لا قرار بعد بمعنى الكلمة باعتذار الرئيس الحريري، لكن الفكرة واردة إذا أراد البعض تحميله بذات قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة التشكيل، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر إذا شعر أن الفرنسيين أو سواهم يحملونه المسؤولية. وأوضح علوش أنه بعد الكلام عن احتمال اعتذار الحريري ورد الكثير من الاتصالات من لبنان وخارجه للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر أن أكثرية المتصلين ضد الاعتذار. أضاف أن هذا الأسبوع سيكون حاسما حكوميا، إما أن تفرج وإما أن يقدم الرئيس المكلف اعتذاره، لأنه لن ينتظر إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الوضع مقفل بالكامل نتيجة تصلب عون وباسيل بحجج مختلفة، مرة تحت عنوان الثلث المعطل ومرة عند مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين، مشيرة كذلك إلى أن الوسطات تلف وتدور في مكانها، والنتيجة أنهم لا يريدون الحريري في رئاسة الحكومة. النائب جعجع ترى أن الحل الجذري ليلتقط الشعب أنفاسه مجددا يتمثل بانتخابات نيابية مبكرة. بسام البطار.
لفتت النائب ستريدا جعجع إلى أن الشعب اللبناني شعب جبار لناحية ما يعانيه ماديا واجتماعيا في ظل الأزمة المستفحلة في البلاد على الصعود كافة منذ قرابة العام ونصف العام، ونحن كحزب سياسي نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل الحفاظ على صمود شعبنا وثباته في أرضه بما يسر الله لنا من إمكانيات، إلا أن المطلوب اليوم وبشكل ملح في البلاد هو حل جذري يتيح للشعب اللبناني التقاط أنفاسه مجدداً والتعبير عن نفسه لكي يستعيد لبنان بهمته مكانته الطبيعية، ولا إمكانية لحل مماثل سوى عبر الانتخابات النيابية المبكرة. وأشار جعجع إلى أننا زميلي جوزيف إسحاق وأنا نعتبر أن ما نقوم به في قضاء بشري هو واجب علينا تجاه أهلنا، لأننا أبناء هذا المجتمع وهذه الحاضنة الشعبية، بغض النظر إذا كان من ضمن مسؤولياتنا أم لا، فنحن في أوقات الشدة والأزمات نعتبر أن كل شيء يتعلق بالمصلحة العامة ومصالح أهلنا يصبح من مسؤوليتنا، ولكن دائما وفقا للأصول القانونية والمرعية الإجراء. النائب جعجع شددت على أننا أصحاب مشروع الجمهورية القوية ومن مدرسة الشفافية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون التي لا أحد يعلو فوقها، وهذا ما جعل من قضاء بشري مثالا يحتذى به في لبنان على الصعود كافة ونموذجا لمشروع الجمهورية القوية. وأوضحت أننا في مؤسسة جبل الأرز وعلى ما عهدنا الناس سابقا شعارنا هو شفافية مطلقة من دون أي تمييز، إلا أن سر نجاحنا هو الاستمرارية، ولم نبدأ يوما بمشروع من دون أن ننهيه. وختمت أنه بعد الموقف الذي أدلت به في خلال زيارة وفد تكتل الجمهورية القوية الأخيرة الصرح البطريركي في بكركي بما خص مشروع تحويل الوادي إلى معلم سياحي ديني عالمي، تواصل معها عدد كبير من المتمولين مبدين استعدادهم لوضع إمكاناتهم في خدمة هذا المشروع حفاظا على هذا الوادي المقدس الذي يحتضن تاريخ شعب بكامله ووطن وإرثهما. وشكرتهم جعجع على تبرعهم لمشاريع تعنى بالحفاظ على الوادي المقدس ككل وإيمانهم بضرورة إبقائه على لائحة التراث العالمي وتحويله قبلة للسياح في لبنان والعالم، مع الأخذ بالاعتبار تجذر أهلنا المقيمين فيه. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة دكتور ليلى جعجع، أمين السر الدكتور المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، إضافة إلى الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وبحث المجتمعون في آخر تطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن، وأهمها بدء أعمال المرحلة الثانية والأخيرة لمستشفى أنطوان الخوري ملك طوق بشر الحكومي.
وبالعودة إلى الوضع الحكمي، فقد رأى النائب السابق أحمد فتفت أن الرئيس الحريري سيجد نفسه أمام أربعة خيارات لا غير. الأول، إما أن يعتذر ويصارح الناس بحقيقة الأوضاع ويضع بالتالي كل طرف أمام مسؤوليته. الثاني، إما يستمر في الوضع القائم والمعقد بفعل استمرار العراقيل، وقد بدأت الأصوات تعلو في محاولة لتحميله مسؤولية فشل التأليف علما أنه لا يتحملها. الخيار الثالث، إما أن يؤلف حكومة كما يشتهون وهي حكومة مرفوضة دوليا وعربيا ومصيرها سيكون الفشل حتما. أما الخيار الرابع وهو خيار مستحيل، فيتمثل في أن يؤلف حكومة مهمة تضم اختصاصين مستقلين بعد أن يوافق على إطلاق يده في تأليفها، علما أنه لو تحقق هذا الخيار فلن يسمحوا له بالعمل، بل سيزرعون أمامه كل العراقيل الممكنة لتفشيله وعدم التمكن من إنجاز مهمته. وأكد فتفت لنداء الوطن أن خطوة اعتذار الحريري إذا حصلت لن تشكل انتصارا للرئيس عون والنائب باسيل لوقت طويل، بل سيكون انتصارا مؤقتا فقط لأن استحقاقات البلد كبيرة وضخمة جدا، متسائلا هل سيكون عون قادرا على معالجتها. وقال: جربناه ورأيناه إلى أين أوصلتنا حكومته. ولم يبدي فتفت أي قناعة بأن المشكلة في البلد اسمها عون وباسيل، بل هي تكمن في الدور الذي يؤديانه لعرقلة الحلول ما دامت الورقة اللبنانية في يد إيران. ما هو مسار التفاوض البحري الجنوبي؟
يعود الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل في الناقورة في جولة سادسة اليوم، برعاية أممية ووساطة أمريكية، من دون البحث أو الالتفات إلى شروط مسبقة يسعى الجانب الإسرائيلي لاستدراج لبنان إليها، وهي مرفوضة في ضوء المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وقواعد القانون الدولي الذي يتمسك به لبنان. وبحسب المعلومات، فقد أصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا. ومساء أمس استقبل رئيس الجمهورية الوفد الذي أطلعه على أجواء الاجتماع مع الإسرائيليين بمشاركة الوفد الأمريكي، الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة من 160 كيلومترا مربعا، خلافا للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية. وعليه أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد بأن لا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل باعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان، حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.
اجتماعيا تواصل اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم مناقشة تفاصيل البطاقة التمويلية من زوايا متعددة، أبرزها التمويل، مساهمة مصر في لبنان، قرض البنك الدولي، مساهمة الاتحاد الأوروبي والمجموعة المانحة، فضلا عن الفئات التي ستشملها، إضافة إلى كيفية توزيع المساعدة الناجمة عن هذه البطاقة وقدرتها الشرائية ودفعها بالدولار أو بالليرة ضمن سقف أدنى وأعلى، وصولا إلى تحديد الفترة الزمنية سنة أو أكثر. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وبحسب مصادر متابعة، لم يعرف بعد ما إذا كان موضوع البطاقة التمويلية يحتاج إلى انعقاد جلسة حكومية أم لا، مع العلم أن هذا الملف سيحضر أيضا في اجتماع يعقد في قصر بعبدة. وسألت المصادر هل تسلك البطاقة طريقها من دون تغطية حكومية أم لا، معتبرة أن اللجنة رفعت اجتماعها من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية. قضائيا، قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215 على 2021 المنشور في الجريدة الرسمية في 15/4/2021، والذي قضى بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء فيول يتم اقتطاعها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وأعلن المجلس في بيان أنه بناء على طلب الطعن والمراجعة المقدم من تكتل الجمهورية القوية، وبعد الاطلاع على مضمون المراجعة، تقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين الفصل فيه، وإبلاغ هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. قرار الدستوري لاقى ارتياحا نيابيا من قبل الجمهورية القوية، فيما ندد به تكتل لبنان القوي، معتبرا أن القرار سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم أصحاب مولدات كهرباء بالناس، محملا من هذا المنطلق نواب الجمهورية القوية تبعة كل ما سيتأتى من نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وماكينات الأكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا، وزيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني، على ما جاء في بيان التكتل البرتقالي. على صعيد آخر، تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية بكتاب إلى رئيس مجلس نواب نبيه بري، طالبين منه إدراج القانون المقدم من قبل التكتل والمتعلق بتقصير ولاية مجلس النواب بتاريخ 17 آب 2020 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، أو تخصيص جلسة لمناقشته والتصويت عليه، عارضين الأسباب الموجبة. وفي جديد قضية اقتحام القاضية غادة عون بالكسر والخلع شركة مكتف المالية من دون مسوغات قضائية وقانونية واستيلائها على بعض الممتلكات الخاصة من الشركة، تم توكيل وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار والوزير السابق النقيب رشيد درباس بالتعاون مع مكتب المحامي اسكندر روجي نجار متابعة الملف. وقد كشف محضر استجواب الخبراء أمام المباحث المركزية شوائب ومخالفات جسيمة تظهر عدم حيادية عون وتكفي لإبطال التحقيق. بسام.
بحسب المعطيات القانونية المتوافرة، فإن من أهم المخالفات التي ارتكبتها القاضية غادة عون نقل الحواسيب خارج شركة مكتف من سيارتها الخاصة في مخالفة صريحة للقانون، كما تبين وفقا لما أكده الخبيران إيدي عزار ودافيد سلوم في إفادة كل منهما أن عون استعانت بشخصين ليسا من الخبراء، هما المخرج بيير دواليبي ومهندس المعلوماتية فيكتور صومة، الذي يتباهى بميوله السياسية العونية على وسائل التواصل، والذي أقر في التحقيقات بأنه نقل تجهيزات إلى الخبراء بعدما شارك في اقتحام أبواب شركة مكتف وحاول كسر الباب الخارجي بالحجر، علما أن صومة شارك في عمليات الخبرة وتفريغ الداتا، في حين أنه ليس من الخبراء المعنيين المحلفين قانونيا. إلى ذلك، ثبت في التحقيقات قيام راهبتين بتأمين معدات لنقل الداتا، وهما من جمعية ابن الإنسان، ولا علاقة لهما بالقضية، ويبدو أن الخبراء انتقلوا إلى زكريت حيث أمنت الراهبتان مكانا لإجراء عمليات الخبرة، مع الإشارة إلى أن أحد الخبراء وهو جوزيف الخوري لم يحضر إلى المباحث وأبقى هاتفه مقفلا، وتبين من المحضر قيام خوري بأعمال خبرة خارج إطار مهمته لكونه كان مكلفا فقط الحضور إلى شركة سكاب وليس إلى شركة مكتف. ووفق ما جاء في أبرز مقتطفات محضر الاستجواب، فإن الخبير دافيد سلوم أكد في إفادته بتاريخ 27/4/2021 أن شخصين حضرا إلى الشقة حيث تمت عمل الخبرة، وعرفا عن نفسيهما بأنهما مرسلان من قبل القاضي عون، وهما فيكتور صومة وبيير دواليبي، وكنت أقابلهما حينها للمرة الأولى بحسب قوله، ولا يملك أي معلومات عنه، فسألهما إذا كان أي منهما يعمل بصفة خبير محلف، فأجابا بالنفي. أضاف سلوم: أذكر حينها أنني اتصلت بالرئيسة عون وأعلمتها بوجودهما إلى جانبي، فطلبت إلي السماح لهما بمساعدتي، وبالتحديد للمدعو فيكتور صومة، بعدما اتضح لي أنه يفهم ويعمل في مجال المعلوماتية. وبعد مرور ساعات من عملية التفريغ بوجودي ووجود هذين الشخصين، إضافة إلى الخبير إيدي عزار، حضر شخص إلى الشقة يدعى جوزيف خوري، وصرح بأنه مرسل من قبل عون لمساعدتنا. وأذكر أنني اتصلت مجددا بالرئيس عون وسألتها عن الأمر، حيث أكدت لي ذلك، وقبل الانتهاء من عملية التفريغ أي بحدود الساعة 10 ليلا، أعلمني المدعو جوزيف خوري أنه سيتسلم السيرفر مني بناء لطلب الرئيس عون. عندها اتصلت هاتفيا بها مجددا حيث طلبت إلي أن أسلمه إياه، ونظمت محضرا بالتسليم. وكشف سلوم فيما يتصل بالأجهزة التي صادرتها ونقلتها عون في سيارتها الخاصة عن أنه تلقى اتصالا منها السبت في 24 من نيسان، وطلبت منه التوجه إلى منطقة زكريت لمساعدة جوزيف خوري في الكشف على الأجهزة، فانتقل إلى المنطقة، ولدى وصوله اتصل بالقاضي عون ليستدل منها إلى العنوان، فأعلمته أنها كلفت فيكتور صومة بمساعدة جوزيف خوري بالمهمة، فعاد أدراجه. أما في الإفادة التي أدلى بها الخبير إيدي عزار بتاريخ 28 من نيسان، فأشار إلى أنه بناء على طلب عون تمت الاستعانة بشخص يدعى فيكتور صومة، ولم يتمكنوا من سحب الداتا تلك الليلة، فقمنا بنقل الجهاز إلى الطابق الثالث حيث أسكن لاستكمال سحب الداتا تلقائيا وحماية الجهاز من السرقة. وفي اليوم التالي أي 29 من نيسان، تابعنا استخراج المعلومات بحضور أنا ودافيد سلوم وفيكتور صومة وشخص يدعى بيير دواليبي، الذي أحضر إلينا جهاز SSD بعد الانتهاء من سحب الداتا. وردا على أسئلة المحققين، نفى عزار معرفته المسبقة بالمدعو فيكتور صومة، وأن عون هي من طرحت اسمه لمساعدة دافيد سلوم، وعلى هذا الأساس حضر هذا الشخص إلى منزلي وبرفقة شخص آخر لا دور له، وقام بمساعدة الخبير سلوم في عملية التفريغ. ولفت عزار إلى أن كل المعلومات التي تم تفريغها لا يمكن الأخذ بها لأنها مجتزأة وغير كاملة، ولا وجود لبرنامج المحاسبة، وأن المعلومات المدونة تتعلق بنقل الأموال بين المصارف وشركة مكتف، وتتعلق بإخراج أموال عن طريق مطار بيروت، ولا تتضمن أي أسماء تتعلق بأشخاص أو مؤسسات أخرى. كذلك أكد فيكتور صومة في إفادته في تاريخ 28 من نيسان أنه تورط في القضية بحكم الصداقة العائلية التي تجمعه بالرئيس عون، التي تستشيره على الصعيد الشخصي في بعض القضايا التي لها علاقة بالمعلوماتية. وكشف عن أنه طلب منه إيصال الهارد درايف SSD، وهو جهاز يستخدم لتخزين المعلومات، إلى عنوان في بلدة بيت ميري. تبين لاحقا أنه عائد للخبير إيدي عزار، فتولى القيام بهذه المهمة برفقة صديقه بيير دواليبي. وفي التحقيقات تمت أيضا مواجهة صومة بصورة فوتوغرافية تم التقاطها له أثناء محاولته خلع بوابة شركة مكتف الحديدية، فأكد أنه الشخص المعني بالصورة، موضحا أنه قام بالضرب على قفل باب الشركة لكنه لم ينكسر. وكذلك كرر بيير دواليبي في إفادته بالتاريخ نفسه الإشارة إلى أنه نقل صومة في سيارته إلى محلة بيت ميري لإيصال SSD، موضحا أنه عضو في جمعية ابن الإنسان في زكريت، وأن المسؤول عنها هي الراهبة فادية اللحام، معربا عن اعتقاده بأن الجمعية هي من اتصلت من أجل تأمين SSD. ولفت إلى أن الراهبتين اللتين حضرتا إلى شركة مكتف أثناء عمليات الاقتحام والكسر والخلع هما من مؤسسة ابن الإنسان.
صحيا، سجل لبنان أمس 23 وفاة و 748 إصابة جديدة بكورونا. إلى جديد الوضع السوري، ففيما أعلن جيش النظام أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية عدة في غارات قبل الفجر على مدينة اللاذقية في هجوم نادر قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية. أفاد المرصد السوري بأن الضربات استهدفت مواقع عسكرية وسط البلاد، أضاف أن انفجارات هزت المكان وسمع عدويها في المناطق المجاورة. جاء ذلك بعدما ذكرت وكالة سانا أن الانفجارات نتجت عن هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مناطق في اللاذقية وحماة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لما أسمتها أهدافا معادية، استهدفت مناطق متفرقة بينها مصنع بلاستيكي في اللاذقية ومناطق أخرى في غرب حماة، تحديدا مصياف والحفة في وسط سوريا. وقال منشق بارز عن قوات النظام إن الهجوم الإسرائيلي أصاب مناطق في بلدة جبلي في محافظة اللاذقية. وفي سياق متصل، كشف مصدر لوكالة سبوتنيك الروسية أن انفجارات متتالية وقعت وسمعت أصداؤها في المناطق الشرقية من المدينة، وتحدثت المصادر عن سماع أصوات صواريخ ردا على استهداف من اتجاه قبرص والسواحل اللبنانية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني التابعة للنظام توجهت إلى بعض المناطق التي اندلعت فيها حرائق في ريف المدينة. كذلك ذكرت أن موجتين صاروخيتين استهدفت إحداها مناطق في محيط مدينة الحفي في شرق مدينة اللاذقية، فيما الأخرى كانت تحاول الوصول إلى مناطق في محيط مدينة مصياف على الجانب الشرقي من سلسلة الجبال الشرقية في ريف حماة الغربي. وقد أسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة 2 آخرين بجروح. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية مع تقلية الحرارة بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبتكون درجات الحرارة أدنى من معادلات الموسمية خاصة على الساحل. اليوم طقس قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35-75%. حال البحر متوسط ارتفاع فعل موج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. باريس تعتمد الدبلوماسية الهادئة رغم غضبها، ولودريون في بيروت مساء والأمال ضئيلة بنجاح مهمته. مصدر فرنسي لاجتماعات مع رؤساء الأحزاب. الحجار للبنان الحر حجج فريق عون لتغطية جرائمه، وعلوش أسبوع حاسم حكوميا. النائب جعجع الحل الجذري انتخابات نيابية مبكرة. جولة سادسة من التفاوض البحري وعون للوفد اللبناني لا لأي شروط مسبقة. التحقيقات تكشف عون استعانت بمخرج مهندس عوني راهبتين وشخصين من خارج الخبراء في اقتحام شركة مكتف. غارات إسرائيلية فجرا على ساحل ووسط سوريا. نشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.